نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة صلاة. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن الحماسة التي يبديها المؤمن المسيحي من نحو الصلاة. أما في هذه الحلقة والحلقة القادمة بمشيئة الله، فسوف نتحدث عن الجوانب الملموسة من الصلاة، مثل وضعيات الصلاة وأماكن الصلاة وأوقات الصلاة والعلاقة بين الصلاة والصوم في المسيحية. هناك مؤمنون كثيرون يتساءلون، ما هي الوضعية الصحيحة التي ينبغي لنا أن نتخذها عندما نصلي؟ أو ما هي الأماكن التي يمكننا أن نصلي فيها؟ أو كم مرة ينبغي لنا أن نصلي في اليوم الواحد؟ وربما يسألون كم من الوقت ينبغي أن نقضي في الصلاة كل يوم؟ لهذا سوف نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من خلال ما يقوله الكتاب المقدس. نبدأ بالحديث عن وضعيات الصلاة. الكتاب المقدس لا يذكر وضعية واحدة للصلاة، بل يشير إلى وضعيات عديدة للذراعين واليدين والجسد بأكمله. جميع هذه الوضعيات مقبولة طالما أنها تعبر عن إجلالنا لله وتوقيرنا له. وفيما يلي بعض وضعيات الصلاة التي ذكرها الكتاب المقدس. الوضعية الأولى للصلاة هي الوقوف. نحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 18 والآية 22 أن أبانا إبراهيم ظل واقفا أمام الرب أثناء صلاته. الوضعية الثانية للصلاة هي رفع الأيدي أو بسطهما نحو السماء. فالله يقول في سفر إشعياء الأصحاح الأول والآية 15 للأشرار وغير المطيعين، يقول: فحين تبسطون أيديكم أستروا عيني عنكم. ونقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والآية الثامنة، يقول: فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. في العهد القديم كان شعب الله يرفعون أيديهم نحو عرش الله عندما يطلبون العون من الله، أو عندما يطلبون بركة منه، أو عندما يعبرون عن حزنهم أمامه، أو عندما يعترفون بخطاياهم له، أو عندما يسبحونه، أو عندما يجيبون آمين. وهكذا فقد كان رفع الأيدي نحو السماء طريقة شائعة جدا للصلاة عند اليهود. وفي الكنيسة الأولى كان الكثير من المؤمنين المسيحيين من أصل يهودي يتعبدون ويصلون بنفس الطريقة التي كانوا يمارسونها في المجامع اليهودية. الوضعية الثالثة للصلاة هي طأطأة الرأس. نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 29 والآية 30 أنه بعد أن سبح اللاويون الرب بابتهاج خروا وسجدوا. الوضعية الرابعة للصلاة هي رفع العينين نحو السماء. نقرأ في المزمور 123 والآيتين الأولى والثانية، يقول: إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هوذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا. كذلك نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 والآية الأولى أنه بعد أن تناول يسوع عشاء الفصح مع تلاميذه رفع عينيه نحو السماء وصلى من أجلهم. الوضعية الخامسة للصلاة هي الجثو على الركبتين، وذلك مع الحفاظ على استقامة الظهر والرأس. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 22 والآية 41 أن يسوع جثى على ركبتيه في بستان جثسيماني وصلى، وفي أعمال الرسل الأصحاح 9 والآية 40 جثى بطرس على ركبتيه في أحد البيوت وصلى، وفي أعمال الرسل الأصحاح 20 والآية 36 جثى بولس والشيوخ على ركبهم وصلوا، في أعمال الرسل الأصحاح 21 والآية 5 جثى التلاميذ على ركبهم على الشاطئ وصلوا. الوضعية السادسة للصلاة هي السجود على الأرض مع تقويس الظهر ووضع الجبين أو الجبهة على الأرض. في سفر التثنية الأصحاح 9 والآيتين 25 و26 يقول موسى: فسقطت أمام الرب 40 نهارا و40 ليلة التي سقطتها، لأن الرب قال إنه يهلككم، وصليت للرب وقلت: يا سيد الرب، لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك الذي أخرجته من مصر بيد شديدة. كذلك نقرأ في سفر حزقيال الأصحاح الأول والآية 28 ثم في الأصحاح 9 والآية 8 أن النبي حزقيال خر أو سجد على وجهه عندما رأى مجد الله وعندما رأى القوة المدمرة لدينونة الله. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح 26 والآية 39 أن يسوع خر على وجهه عندما صلى للمرة الثانية في بستان جثسيماني، وفي سفر الرؤيا الأصحاح 11 والآية 16 نقرأ أن الشيوخ 24 خروا على وجوههم وسجدوا. وهناك وضعيات أخرى للصلاة. نقرأ أيضا في سفر الملوك الأول الأصحاح 18 والآية 42 أن النبي إيليا صعد إلى رأس الكرمل وخر وجعل وجهه بين ركبتيه وصلى، ونقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 18 والآية 13 أن العشار وقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. قد يصلي البعض عن طريق دمج وضعيتين أو أكثر معا، فمثلا نقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح 8 والآية 22 أن الملك سليمان وقف وبسط ذراعيه نحو السماء، وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 11 والآية 38 والآية 41 وقف يسوع ونظر إلى السماء. في أخبار الأيام الثاني الأصحاح 6 والآية 13 جثى سليمان على ركبتيه وبسط ذراعيه نحو السماء. في سفر العدد الأصحاح 22 والآية 31 نقرأ أن بلعام خر على وجهه ساجدا. ربما كانت وضعية الصلاة الشائعة بين الناس في الشرق هي الجثو على الركبتين ثم الانحناء إلى الأمام تدريجيا إلى أن يلامس الجبين الأرض. ونقرأ في نحمية الأصحاح 8 الآية 6 أن جميع شعب الله رفعوا أيديهم ثم خروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. وكما رأينا من خلال الكتاب المقدس فإن جميع هذه الوضعيات مناسبة ومقبولة لدى الله، فوضعية الوقوف تدل على التوقير، وضعية رفع الأيدي تشير إلى الاتكال التام على الله، وضعية بسط الأيدي نحو السماء تشير إلى توقع شيء ما أو بركة ما من الله، وضعية طأطأة الرأس تشير إلى عبادة الله، ووضعية رفع العينين نحو السماء تشير إلى الخضوع إلى الله، وضعية الجثو على الركبتين تشير إلى التواضع، ووضعية الانطراح على الأرض مع جعل الجبهة تلامس الأرض تشير إلى الشعور بالرهبة في محضر الله، وقرع الصدر يشير إلى الشعور بعدم الاستحقاق. أما ما نراه في وقتنا الحاضر من إغماض للعينين وتكتيف لليدين فلا نعرف أصله أو منشأه، لكنه أمر مقبول طالما أن الغاية من إغماض العينين هي تجنب كل ما يمكن أن يلهينا أو يشتت أذهاننا لكي نركز على صلاتنا وتلامسنا مع الله. في ضوء ما درسناه وتعلمناه، ليست هناك وضعية واحدة مقبولة للصلاة، فجميع الوضعيات السابقة مقبولة طالما أن دوافعنا نقية. وكما رأينا قبل قليل، فإن كل وضعية من وضعيات الصلاة تعبر عن موقف مختلف لدى المصلي، مثل التوقير والاتكال والخضوع والعبادة والتواضع وغير ذلك. وبهذا فقد أعطانا الله حرية كبيرة في اختيار وضعية الصلاة التي تناسبنا أو التي توافق موقفنا القلبي والحالة التي نكون عليها عندما نصلي. نأتي الآن إلى أماكن الصلاة. بعبارة أخرى، ما هي الأماكن التي يسمح للمؤمن المسيحي أن يصلي فيها؟ أولاً، في العهد القديم كان المكان المخصص للعبادة هو الهيكل. نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 56:7، يقول: لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. هذا يرينا أن الله كان يريد من جميع الشعوب أن تقترن به وأن تعبده هو، لكن الناس في العهد القديم كانوا يعبدون الله في بيوتهم أيضا، وفي ساحات المعارك، وفي البرية، وعلى قمم الجبال. ثانيا، في العهد الجديد هناك صلوات علنية وصلوات سرية، فيسوع يعلم عن الصلاة في الخفاء في إنجيل متى الأصحاح 6:5-6، فيقول: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. لكننا نقرأ في الكتاب المقدس عن صلوات علنية مثل صلاة تدشين الهيكل التي رفعها الملك سليمان، والتي نقرأها في الأصحاح 6:2. الاعتراف بخطية إسرائيل في الأصحاح 9 وصلاة المؤمنين في الأصحاح 4 أعمال الرسل. هذا يرينا أن الكتاب المقدس لا ينهانا عن الصلاة العلنية، والدليل على ذلك هو أن الرب يسوع والرسول بولس صليا بحضور آخرين. لكن ما انتقده الرب يسوع في الأصحاح 6 هو التباهي بصلواتنا أمام الآخرين، كما أنه انتقد الفريسي الذي وقف في الهيكل وصلى قائلا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، ولا مثل هذا العشار، أصوم 2 وأعشر كل ما أقتنيه. وقد انتقد يسوع أيضا المرائين الذين كانوا يصلون في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يتباهوا أمام الناس. لذلك فإن الرب يسوع يشجعنا على الصلاة في مخادعنا أو في غرفنا، لكن التركيز هنا هو ليس على السرية بقدر ما هو على الصدق والأمانة في الصلاة. كما أن المهم في الصلاة هو ليس المكان الذي نصلي فيه بقدر ما هو الدافع الذي يقودنا إلى الصلاة. ثالثا، الأماكن الأخرى للصلاة. نقرأ في العهد الجديد أن يسوع والمؤمنين كانوا يصلون على الجبال وفي الأماكن المنعزلة وبجانب الأنهار وخارج أبواب المدينة وفي الكنائس البيتية. رابعاً، الأهم من المكان هو حالة القلب. في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع والآيات من 21 وحتى 24 يعلم يسوع المرأة السامرية عن المعنى الحقيقي للصلاة والسجود، فيقول: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وهكذا فالمكان الذي نصلي فيه ليس مهما بقدر أهمية الإله الذي نصلي لأجله وحالة قلوبنا عندما نصلي. لهذا يجب علينا أن نوجه صلواتنا إلى الله الآب الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدس وفي شخص يسوع المسيح، كما يجب علينا أن نصلي وفقا للحق المعلن في كلمة الله وتحت سلطان الروح القدس. نأتي الآن إلى أوقات الصلاة. بعبارة أخرى، ما هي الأوقات التي يسمح للمؤمن المسيحي أن يصلي فيها؟ أولاً، اليهود كانوا يصلون في أوقات محددة من اليوم. في العهد القديم اعتاد اليهود أن يصلوا في أوقات معينة، ووفقاً لما جاء في المزمور 55 والآية 17 وأعمال الرسل الأصحاح 3 والآية الأولى، كانت هناك صلوات في الصباح وبعد الظهر والمساء، وكان النبي دانيال ملتزما بمواقيت الصلاة هذه. نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 6 والآية 10 يقول: فلما علم دانيال ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. ثانيا، يسوع المسيح لم يكن يصلي في أوقات محددة، ففي العهد الجديد ضرب يسوع المسيح مثلا لنا بأن صلى في أوقات مختلفة وفي أحوال متباينة من اليوم. نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 1 والآية 35 يقول: وفي الصباح باكرا جدا قام، أي يسوع، وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. وقد كانت الصلاة في موضع خلاء عادة منتظمة عند يسوع، كما أنه كان معتادا أيضا على الصلاة أثناء اليوم. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 5 والآيتين 15 و16 يقول: فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم، وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. وكان يسوع يصلي أيضا قبل تناول الطعام وقبل اتخاذ القرارات المهمة. ثالثا، ما هو الوقت الذي ينبغي للمؤمن أن يخصصه للصلاة؟ يعلم يسوع في إنجيل متى الأصحاح 6 والآيتين 7 و8 قائلا: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبه بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. كان الأمم يصلون صلوات طويلة لأنهم كانوا يظنون أنه كلما طالت صلواتهم وعلت أصواتهم فإن فرصة حصولهم على طلباتهم ستزداد. هذا هو ما فعله أنبياء البعل في الأصحاح 18 من سفر الملوك الأول، لكن هذا السلوك خاطئ، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يخدع الله. والدليل على ذلك هو أن المواعيد الثلاثة التي وضعها اليهود للصلاة لم تؤثر في الله، لأنهم كانوا يعيشون في الخطية. أما يسوع فقد أوصانا بأن لا نتشبه بهؤلاء وأمثالهم، فالله يعرف ما نحتاج إليه قبل أن نسأله. لهذا لا حاجة للاستمرار في تكرار طلبات الصلاة المرة تلو الأخرى. رابعاً، طول الصلوات لا يهم، بل المهم هو الأمانة أثناء الصلاة. من الملاحظ أن أغلب الصلوات المؤثرة والفعالة والقوية في الكتاب المقدس هي صلوات قصيرة، فالنبي موسى صلى في خروج الأصحاح 32 والآية 32 قائلا: والآن إن شئت اغفر لهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبته. كما أن الملك سليمان صلى في سفر الملوك الأول الأصحاح 3:9 فقال: أعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر. وقد صلى النبي إيليا في سفر الملوك الأول الأصحاح 18:37 قائلا: استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. وهناك أيضا صلاة يعبيص الشهيرة في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 4:10 إذ يقول: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. وهناك صلاة العشار في لوقا الأصحاح 18:13 إذ قال: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. وهناك صلاة اللص التائب على الصليب في إنجيل لوقا الأصحاح 23:42 يقول: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وصلاة استيفانوس في أعمال الرسل الأصحاح 7:60 إذ صلى من أجل أعدائه قبل أن يسلم الروح فقال: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. كما صلى بولس أيضا صلوات قصيرة في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح 3:14-19، وفي رسالته إلى أهل فيلبي أيضا في الأصحاح 1:9-11، وفي رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح 1:9-12. ومع أن الكتاب المقدس لا يشجعنا على الصلوات الطويلة إلا أنه لا ينهانا عنها أيضا. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 9:25-26 أن النبي موسى انطرح أمام الرب 40 يوما و40 ليلة، ومن المؤكد أنه صلى كثيرا في هذه الفترة. كما أننا نقرأ في سفر نحمية الأصحاح 9:3 أن الشعب أقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار، وفي الربع الآخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلههم. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 6:12 أن يسوع قضى الليل كله في الصلاة لله قبل أن يختار الرسل 12. لهذا فإن يسوع لا ينهانا عن الصلوات الطويلة بقدر ما ينهانا عن الصلوات المنمقة والمكررة التي ترمي قبل كل شيء آخر إلى التباهي أمام الآخرين. في ضوء هذا كله عزيزي المستمع، فإن الكتاب المقدس يوصينا بأن نواظب على الصلاة بأمانة في كل ظروف حياتنا. وتذكر دوما أن الشيء الأكثر أهمية عند الله هو حالة قلبك عندما تصلي. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يكون معكم.
ربي سبيت قلبي بودادك، أخذت كل عقلي بجمالك، لذا فنفسي تهتفن في ذهول، وكل عرق في ينبض يقول، وكل عرق في ينبض يقول: أحبك 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 أحبك.
يا من حملت عني اسمي المشين حين فديت نفسي بالموت المهين. لو أني كل ما عندي وهبتك فسوف أبقى ما دمت لك مدين فسوف أبقى ما دمت لك مدين. فخذ حياتي ربي املأنها بروحك بحبك غمرانها وهبني منك نعمة مدى الحياة لكي أعيش في رضاك للممات لكي أعيش في رضاك للممات. لمجدك
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.